السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي قامت السماوات والأرض بأمره، والذي جرت الحياة بما فيها بقضائه وقدره، الذي أنشأنا في الأرض نسما واستعمرنا فيها أجيالا وأمما، الذي قدر لنا فيها الرزق والفوت، فسبحان الذي له البقاء والثبوت وهو الحي الذي لا يموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرمنا بخير كتاب أنزل، وخصنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا أعظم نعمة ألا وهي نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالات ربه وأدى أمانته، نصح الأمة، كشف الله به الغمة، محى ربنا به الظلمة، جاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يحيد عنها إلا ضال. اللهم فجد النبي عنا وعن والدينا وعن سلف الأمة وخلفها خير ما جازيت به رسولا عن قومه ونبيا عن أمته. اللهم أحينا ما أحييتنا على سنته، وتوفنا يوم تتوفانا على ملته. اللهم أورئنا حوضه ولا تفتنا بعده، واسقنا من يديه الكريمتين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كما أمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. أما بعد، أحبتي في الله، طبتم وتضمنشاكم وتبوأتم من جنات الله منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل من شان خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وأن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حين نوضح نستكمل الحلقة الثانية من حديثنا عن الورع. تكلمنا في اللقاء السابق عن معنى الورع والفارق بين الزهد والورع ومنزلة الورع من الدين، وتكلمنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي بيّنت الحلال وبيّنت الحرام وبيّنت أن هناك مشتبهات، هي لتنة القصة في المشتبهات. وتحدثنا عن الورع الكاذب، احنا قلنا أحيانا كده تلاقي واحد بيجي يعمل ورع فيكون ورعه سمجا وباردا، وقلت الحقيقة عن الذين يعني كانوا يسألوا عن دم البعوضة، سألوا عبد الله بن عمر عن دم البعوضة وهم قتلوا الحسين ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه. ونفس الموقف حدث بالضبط في الورع البارد ده عن مجموعة اللي قتلت عبد الله ابن خباب بن الأرت، قتلوه مجموعة من الخوارج وبقروا بطن زوجته. وبعدين قلت لكم واحد معدي كده كان ببستان فلقى ثمره واقعه بلحايه فبيها كلها، راح صاحبه اللي هو ايه كخ ده حرام، يعني ما ينفعش تعمل كده، انها لذمي والنبي صلى الله عليه وسلم اوصانا بهم. فلك ان تتخيل خايف على ثمره ياكلها من الارض، ولسه ما فيش من 15 خطوه قتلوا ابن صحابي جليل وبقروا بطن زوجته وهي حامل. فهذا من الورع الكاذب الذي رأيناه في كثير من المسلمين. ويمكن يعني ما تطرقش الحديث الحقيقة لما يحدث في المؤسسات الحكومية، يعني لما يحدث في المؤسسات الحكومية من أشياء لا علاقة لها، لا علاقة لها بدين الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن تلاقي المدير عارف ان الموظف مزوق طول النهار والليل انما عنده ورع جامد جدا. فشوفناهم بيعملوا حاجات عجيبه، يعني رأينا الناس اللي ماسك مثلا العربية بتاعت الشغل بيروح بها الشغل ويرجع، وبعدين هي تحت الأمر البنت والولد والزوجة والدنيا كلها، وبعدين يجي يكلمك في شيء كده عجيب جدا مثلا عن سنة وعن نافلة وممكن يقفش معك ويديك في داهية. طب يا أخي يبقى عندك شيء من الورع في مثل هذه الأشياء. والحقيقة يعني في التوقف عن الشبهات وهجر المحرمات حفظ لهذا الدين. الحلال ليس بقليل، الحلال في دين الله ليس بقليل ولا نادر، عشان نقعد نتخانق في دائرة الحرام. وأنا كما تعلمت وكما أقول دائما إن مساحات الحرام في دين الله سبحانه وتعالى قد كده، فإحنا دايما كما اتفقنا النفس تهوى أن تترك الحلال وتتوجه إلى الحرام، عايزة تروح تلعب جنب الحرام حتى تقع فيه. كويس. الخروج من الشبهات وعدم الولوج في السيئات هو مدار هذا الدين، هو مدار هذا الدين. ولذلك واحد من السلف الصالح قلت لكم كان يقول: لا يعجبنكم صيام امرئ ولا قيام، ما يعجبكوش قوي، ولكن انظروا إلى ورعه، فإن كان ورعا مع صيامه وقيامه فهو عبد لله حقا. يعني الموضوع مش موضوع انك انت بتشوف واحد بيصلي ويصوم، لكن انظر الى ورع هذا، كيف يقف هذا عند الحدود، كيف يقف عند المشتبهات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولذلك شوف سبحان الله، حرصك على الورع يجعلك تستبرئ لدينك وعرضك. تستبرئ لدينك كيف؟ حتى لو انت عندك اختك عفوا ولم يشأ الله لها ان ترتدي الحجاب مثلا، فلا يليق بك مثلا وانت ملتحي وشمتك طيب او غير ذلك، يعني المعروف عنك التزام، ان تقف بها في مكان لا يعرفك فيه احد، وبعدين اسف يعرفك فيه الناس وعارفين التزامك، لما يشوفك قد يظن بك سوءا. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع صفية لما أتت إليه وهو معتكف، وكان بيكلمها النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فمجرد ما اثنين من الصحابة عدوا على طول النبي عمل إيه؟ قال: على رسلكما إنها صفية. قالوا: إحنا برضه يا رسول الله، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، فكن حضرتك بتتورع لأنك أنت تحط نفسك في هذه الشبهة فقد استبرأت لدينك وعرضك، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والشيطان النهاردة يعني شغلانته معاك مش سهلة، يعني يقف لك بالمرصاد في كل موقف، والعاقبة سيئة، بيبدأ معاك كما اتفقنا سابقا من شرك وكفر، ويفضل يمشي معاك لحد ما يوديك في داهية بالمباح. يعني الشيطان قد يجرك إلى المصائب بعمل المباح. ولذلك النهاردة يا إخوة هنتكلم عن حتة مهمة قوي، إن هي كيف تربي نفسك على الورع. إزاي تشتغل أنت في الحتة دي؟ تعمل نفسك تربي نفسك عن الورع إزاي؟ قال لك: أول شيء تعمله أن تجعل بينك وبين الحرام سترة من الحلال. النهاردة وإحنا ماشيين بالعربية في الشارع بيقولك علشان ما تخبطش اللي قدامك محتاج تسيب جاز كده او مسافه مناسبه بحيث لو هو وقف فجاه لا تصطدم انت به. هذه المسافه هي الستره التي يريدها منك المشرع سبحانه وتعالى علشان ما تقعش في الحرام. النهارده لما واحد من السلف الصالح يقولك ايه: لا يشبعن احدكم من الحلال، لأن الذي يشبع من الحلال تدعوه نفسه إلى الحرام. فواحد ممكن يقول لك: يا أخي ده معقدين الأمور علينا قوي. قال لك: لا، بص عمر بن الخطاب وذكاؤه في التعامل مع جابر بن عبد الله. النهارده يا أخي الفاضل لو حضرتك كل حاجة بتشبها عايز تشبع منها، قد يأتي عليك وقت لا تستطيع أن تأتي بها لنفسك من طريق حلال، بس أنت تعودت، أنت تعودت عليها، مش قادر تتحمل أنك أنت ما تاكلش الأكلة دي وما تشربش الشربة دي وما تروحش المكان ده، تظل تفاتح نفسك فيه وسايد نفسك قوي. إيه اللي هيحصل؟ لازم هتبتدي تدور لنفسك على مخرج وإن كان فيه شبهة، شبهة الحرام، حتى تحصل من هذا المخرج على المال الذي يجعلك تمتع نفسك كما عودته. النهاردة عمر بن الخطاب كان ماشي والتقى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، قال له: إلى أين يا جابر؟ قال: أشتري لحما. عمر بن الخطاب على فكرة كان على درجة عالية من الذكاء، ولذلك وقف وقفة بالمرصاد لمسألة المال، مسألة المال يعني، لأنه كان يعلم رضي الله عنه وأرضاه أن للمال ضراوة كضراوة الخمر تماما، له فتنة. فقال له: لماذا يا جابر؟ قال: اشتهت نفسي يا أمير المؤمنين. فقال له: يا لكعة، هو كلما اشتهيت اشتريت؟ وانت كل ما نفسك تشتهي حاجة تروح تشتريها؟ طب هو كان جابر عمل حاجة غلط؟ يعني هو جابر اتصرف، بس جابر رايح يجيب لحمة حلال مباح، لكن أمير المؤمنين ينظر إلى ما هو أبعد من ذلك. كلما تشتهي لتشتري حيأتي عليك وقت تشتهي ولا تملك، طب هتتصرف تتصرف ازاي؟ هتبتدي تلعب، وانت عارف ما شاء الله حدا ربنا تبارك وتعالى المسلمين بذكاء غير عادي، يقعد يلف ويدور معاك من مكان كده، المهم ان هو عايزها صافيه حلال مخلصه وريح له نفوخه، ما تقعدش الزهاوي وتقول له اصل انا شايف، انت ما تشوفش زي ما فصلها لك وزي ما جابها لك هو عايزها. ولذلك يروى انه ابو بكر الصديق او عمر بن عبد العزيز في احدى الروايات يقول: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة ان نقع في الحرام. 70 باب من الحلال يدعونه مخافة الوقوع في الحرام، تربوا على هذا. النهارده لما جيت اشوف عبد الله بن عمر مره، واحد كده جايب له هديه اسمه قزعه، جاب له هديه كده ثوب من خراسان، وقال له: اني اريد ان تقر عيني بان اراه عليك. فمسك قال له: احرير هذا؟ قال له: لا، هذا القطن. قال له: لا احب ان البسه حتى لا اكون مختالا فخورا. زي ما قلنا الكلام في الورع قد يضيق عند بعض الناس، يعني ما تلبس طالما حلال، حد قال؟ ما حدش، ربنا قال يعني خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنبي لما يعني الرجل بيقول له: اني احب ان يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا. لكن المساله مختلفه من شخص للتاني، بمعنى انت حضرتك ممكن تركب عربيه تقلبك، ولذلك انظر للي راكب عربيه مثلا دي ام دبليو، ده جنب واحد راكب سيات في الشارع، بتحس ان العربيه بتديك عظمه عجيبه شويه في نفسك. ولذلك بيحضرني كده احد الشيوخ كان بيتكلم عن ولد كده من الشباب السوسو، يعني بابا جايب له عربيه موديل حديث قوي، فخارج بيها في الشارع، المهم راح راجع تاكسي وخبط في شجره، بهدل الدنيا. فاتصلوا بدادي على الموبايل بسرعه: الحقني يا دادي وبتاع. فالمهم دادي جري راح يشوف الحادثه اخبارها ايه. دادي ما بصش للتاكس اللي اتدغدغ ولا للدنيا اللي حصلت دي، دادي راح بصص للولد قال له: فعلا ما تستاهلش غير عربيه 128. لك ان تتخيل يعني الرجل، هي دي الفكره اللي في دماغه، هي دي الفكره. انما قال كلمه عجيبه: فعلا السياره، الملبس، المركب قد يصيب الانسان ببعض الكبر والفخر، ودي حقيقه. ولذلك نظر اليها من هو يحب الورع. يعني في واحد ثاني الموضوع مش فارق معاه، مش هتشغل دماغه قوي. يعني واحد يقول لك: يا رب يكون عندي. انت لا تدري كيف ستكون نفسك اذا رزقك الله هذا، هتبقى عامل ازاي؟ يعني انت وانت راكب ال 128 ولا الحاجه الحنينه كويسه كده، يمكن نفسيتك هاديه ويعني الامور عندك طيبه وقلبك كده سليم، يمكن لما تعلى الامور شويه قلبك يتغير. ولذلك نظر عبد الله بن عمر بمنظور الورع: انا لو لبست ده حاسس ان انا هكون مختال فخور، فما فيش داعي، مش يعني ما لهاش لازمه. حتى كما قلت لكم الورع في المجالسه هي حقيقه. انظر الى من تجالس، انت بتجالس مين؟ لما بتحس انك انت قاعد مثلا مع وزير ولا مع لعيب كوره كبير ولا مع حد كده، بتحس ان انت انتقل شيء منه اليك دون ان تدري، من غير ما تحس. في حاجة معينة ولذلك تعطي ليه. كنت امبارح قاعد مع فلان الفلاني وانت حاسس يعني مش هتنفع تقول انك تعرف مع الشيخ خالد عبد الله الدنيا زي بعض كلنا والامور حلوه. انما لما بيكون حد مرموق يعني حب الاضواء ينتقل اليك دون ان تدري, انت مش حابب ده بس هو انتقل اليك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صدق المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل وما اتكلم عن الجليس الصالح وجليس السوء صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول لك لا تدخل على إنسان يفسد عليك قلبك. وده بيحصل. أيوة والله أحيانا تلاقي واحد مصادق واحد وهذا الإنسان يعني مجرد ما تقعد معاه يفسد عليك قلبك ودينك طول النهار مثلا وجل في شكوى وفي ضجر و و و أو إن كان واحد من أهل الثراء العالي قوي يشغل بالك بالكلام في أشياء تلاقي نفسك انت بتروح يعني بتقضيها عشاء تسبيح فقاعد يعني ده انا كنت فيه فقلبك مباشره يتغير. فمن باب الورع ايضا ان تتورع لنفسك في هذا, تقعد يعني تعمل عمليه مراقبه لهذا القلب في مساله الدخول على الناس, مساله الاكل والشرب. وحاجه غريبه يا اخي سبحان الله, يقول لك الورع ده يعني حينما يكرمك الله بالورع تجد جوارحك تطيع الله سبحانه وتعالى تلقائي, وإن لم تملك القليل من هذا الورع عصبت وجوارحك شئت أم أبيت. ولذلك بشر الحافي كما يروى واحد عزم على الغداء فكان الأكل في حاجة مش مظبوط, يقسم الرجل بالله صديق بشر الحافي كان معاه في هذه العزومة يعني بيقول كلما أراد أن يمد يده لا تمتد. الرجل راح قال كده كان حريا بك ألا تدعوه إلى هذا الطعام. عشان كده أخت بشر الحافي جت بعد فترة كبيرة قوي دخلت على الإمام أحمد بن حنبل قالت له أكون فوق سطوح بيتي ومشاعل العفف جماعة المخبرين والشرطة بالليل بتوع الأمن دول كان زمان كده مش الدوريات دول اللي بيقعدوا يناموا ويعكسوا وبتاع لا كان زمان قاعدين يعني. فتقول لك كنا نبقى قاعدين فوق السطوح ويمر العسس بالمشاعل ونحن نغزل ثيابنا. بص عملت ايه, سألت أحمد بن حنبل قالت له أغزل على ضوء مشاعلهم. ده سؤال مش أي حد هيجي يقوله. فكان لزاما على أحمد بن حنبل أن رد عليها وقال لها من أنت مين؟ قالت له أنا أخت بشر الحافي. قال من بيتكم خرج الورع لا تغزلي على ضوء مشاعرهم. خلاص مقام عالي قوي عالي جدا يعني مقام فوق ما يتخيل أحد. العسف ماشيين في الشارع بالمشاعر أو واقفين استحت أن تغزل ثيابها على ضوء مشاعرهم وأرادت. بص يا أخي بقول لك يعني رضي الله عنهم وأرضاهم في العرق الذي ينبض هذا على طول لما تلاقي حاجة تلاقي عندهم كده حاجة تلمس. يقول لك الموضوع ده أنا ألم منه مسأل أحسن من باب أولى أن أسأل وأستبصر عن هذا يجوز أم لا يجوز. كانوا يتحركون من هذا. فأول شيء حضرتك تعمله أن تجعل بينك وبين الحرام سترة من الحلال حتى إذا وقعت وقعت وأنت في الحلال لا تقع في الحرام أبدا. الشيء الثاني كما قلت لكم إذا رابك شيء فدعه. إحنا قلنا مرة فاتت الرجل بيقول لواحد ما أصعب الورع قال له بل ما أهون الورع. قال له إزاي؟ قال إذا راب قلبي شيء تركته. أول ما حس إن في قلق. إنما في ناس بقى مشكلة أنها تفهم أن الورع إنما يكون في الترك فقط وهذا مفهوم خاطئ. كما أن الورع في الترك فالورع في الأداء كمان. يعني ما تشك في تحريمه الورع يقول لك لا تفعل, وما تشك في وجوبه الورع يقول لك افعل. واخدين بالنا من الفرق؟ يعني الورع بس مش ان انت تترك لله, لا الورع ان تعمل وان تؤدي كمان لله سبحانه وتعالى. عشان كده النهارده مثلا ممكن واحد يكون ابوه توفى وعليه دين خلاص. ثم أتى إليه مال هو يظن أن هذا المال به شبهة. العلماء قال لك لا، تعالى دي بقى ليس من الورع أن تترك المال أو ترفض أنك أنت تؤدي دين أبيك وتترك ذمته مرتهنة في مقابل أن أنت حاسس أن في شبهة في المال. إنما في هذه الحالة يجب عليك أن تؤدي. لا تنظر بقى إلى مسألة الشبهة في المال، لأنك لابد أن تنظر بفقه الورع إلى خير الخيرين وإلى شر الشرين كما يقول الإمام ابن تيمية. حتى قال الكلام ده في مسألة تحصل الآن دي في كثير من مساجد المسلمين. الواحد ممكن يبقى قاعد في البيت ويقول لك الورع لا يسمح له أن يصلي خلف إمام مش ملتحي مثلا، خلاص ليس هذا من باب الورع. أو كما قال رجل رافضي دخل عليه واحد من العامة بيقول له أرأيت لو دخل الكفار بلادنا سبوا الأموال واستحلوا النساء أنجاهدهم؟ قال مذهبنا يقول لا نجاهد إلا مع المعصوم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمذهبنا يقول أنه يجب ألا نغزو إلا مع الإمام المعصوم. يعني لا نغزو إلا مع الإمام المعصوم، يعني عايز الإمام يكون خالي من العيوب، بريء من كل مثلا حتى شبهة بدعة، ما بيعملش أي حاجة فيها إثم، وحينئذ يجوز لنا أن نغزو مع هذا الإمام. فقال له هذا مذهب نجس، إنما يأتي بفساد الدين والدنيا. فالإمام ابن تيمية لما رد على هذا الرجل قال لا يجوز هذا، يعني أيهما أولى، أن يستولي الكفار على بلادنا أم أن نحن نسيب الناس الكفار تدخل بلادنا تستحلوا الأموال والنساء؟ فالحقيقة ابن تيمية لما رد على هذا رد مقنع، لأنه الأقل ظلما يجب أن يعاون على الأكثر ظلم، ودخول الكفار ليس أهون من معاونة ولي في شيء من الظلم عنده أو الفسق عنده أو الفجور عنده. فيجب أن نفهم أن هذا ليس من باب الورع أن تترك الجهاد في سبيل الله، وهو ده أخواننا مدخل الشيطان في مسألة الدعوة لله سبحانه وتعالى. يعني النهاردة حضرتك لما تريد أن تدعو في سبيل الله يأتي إليك الشيطان من هذا الباب يقول لك لا خلي عندك ورع، أنت لم تصل إلى هذا المقام ليجعلك تعد، يعني تجلس وتكلم الناس وتقول لهم ده حلال وده حرام وده ما ينفعش والمفروض نقول ونعيد. لا، ليس من باب الورع أن تترك الدعوة في سبيل الله سبحانه وتعالى من هذا المنظور أو من الناحية دي. النهاردة لما نيجي نتكلم بقى في شيء مهم قوي في مسألة الورع في مراتبه وأنواعه، احنا شفنا النهاردة الورع يمكن أهم شيء عندي عايز أتكلم فيه النهاردة الورع في المكسب. الورع في المكسب ده هو الطامة الكبرى التي أصابت المجتمع المسلم في هذه الأيام. يعني المرء كما قلت لكم من قبل ما بيحفظش الدين في مسألة الكسب فما بيهموش أي حاجة. النهاردة بيحضرني كما قلت لكم من قبل هناك وقعة، الوقعة دي فيها ناحية فقهية مهمة أوي. حضرتك ممكن تأكل عند واحد ثم تعلم بعد ذلك أن ما أكلته هذا من مال حرام فلا شيء عليك، موضوع منتهي، أكلت ما كنتش تعرف. لكن لما أنظر إلى أبي بكر الصديق لما تعامل مع الخادم بتاعه أو الغلام اتعامل من منظور غريب جدا، منظور ورع عالي. الغلام أتى إليه بكسرة خبز وكان جائعا، وده كان نوع من أنواع الخراج، يعني بيقول له عامل زي الكفيل دلوقتي بس بصورة أكرم، يعني اللي هو بيقول له اشتغل طول النهار وليه عندك مثلا 5 دينار تجيبهم لي. فأتى إليه بكسرة الخبز هذه، فلما أكلها خلاص كده يعني، وكسرة خبز مش يعني ما جابلوش مثلا ديك رومي ولا سيمون فرنين، ده كسرة خبز. فإذا بالرجل يقول لأبي بكر الصديق لم تسألني من أين أتيت بهذه الكسرة؟ فقال له جبتها منين؟ كما تعلمون هذه القصة والواقعة. قال له أنا كنت أتكهن في الجاهلية الواحد كده وأنا ما كنتش بعرف الكهانة ولا حاجة زي كتير من المصابين الآن دي. فالمهم الرجل قابلني واداني لقمة دي، والله ما كان من أبي بكر الصديق إلا كما قلت لكم تقيأ، يعني حط إصبعه في فمه وتقيأ، وظل يتقيأ كما قرأت في صفة الصفوة
حتى وجد بعض الجالسين امامه عصاره صفرة طلع من معدته. يعني يرحمك الله ما خلاص انت عايز ايه تاني؟ يرحمك الله او كل هذا من اجل لقمه؟ هي دي اللقمه اللي كلتها مع انها حلال؟ هي حلال لابي بكر الصديق لانه لم يكن يعلم، لم يكن يعلم، ولكن على الرغم من ذلك ما ملك الا انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، مش عارف كان في الميكروفون ليه، كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به، كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به. فباب الورع جعل ابا بكر الصديق يستقيء كل ما في بطنه. وتحس يا اخي ان كل السلف الصالح دول نفس المشكاه. يعني عمر بن عبد العزيز اكل يعني لقمه عسل، قال لو كان ينفع المسلمين ان اتقيأ لتقيأت. لقمه عسل لقى فيها شبهه، ان زوجته بعت الدابه من دواب المسلمين اللي في دواب البريد ارسلتها لتاتي له بالعسل، فلما علم بذلك بيعوا العسل ورجعوا الفلوس جيبوا بها علف لدواب البريد، وقال لو كان ينفع المسلمين ان اتقيأ لتقيأت. فده كان شيء مهم قوي في مسألة المكسب. تحري المكسب ده شيء خطير يقع فيه كثير من المسلمين دون ما أن يحتاطوا لأنفسهم أنهم يأكلون في بطونهم حراما، ولذلك لا نرى بركة في هذه الأموال ولا نرى بركة في الأولاد. ولما تسمع حضرتك إن في كما قلت سابقا ابن مد إيده على أبوه، انظر إلى ورع هذا الأب، لن يكون ورعا، والله لو كان ورعا ما استطاع ولده أن يمد يده عليه، ما استطاع ولده أن يمد يده عليه. لذلك في شيء عنده خلل، ما عندوش ورع، فيأكل الشبهات ولا يحتاط لدينه في هذا المكسب. ده النهاردة يا أخوانا يعني عمر بن عبد العزيز لما كان الوالي وأتوا إليه بمسك، هو إيه اللي كويس في المسك يا أخوانا؟ رائحته. فمجرد لما أتوا إليه بالمسك وضع يده على أنفه. تخيل ليه يا عم عمر بيعمل كده؟ يقول لك مش من حقي، ليس من حقي أن أشم هذه الرائحة، مش بتاعتي، ما كانش ليا. هذا لم يكن نوعا من أنواع التزمت، وإنما احتاطوا على أكبر درجة في دين الله سبحانه وتعالى لما يأكلون ولما يشربون. فكما قلت لكم كانت الثمرة بالشكل اللي انت شايفينه ده، إن بشر الحاكي أكل موجود. ولذلك النبي كما يروي أبو داود لما واحدة ست عزمت رسول الله وبعض الصحابة على شياه، النبي صلى الله عليه وسلم حط حتة ببقه ثم استشعر ان في حاجه مش مظبوطه. لما سالها صلى الله عليه وسلم قالت له والله اذا انا بعت اجيب شاه من المكان الفلاني، قالوا ما فيش، وارسلت الى جاري لاشتري من عنده شاه بثمنها فلم يكن موجودا، اللي هو المالك، فارسلت الى زوجتي فاعطتها لي، اعطتها دون اذن زوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم، شوف يا اخي، يعني لقمة فيها شك، لأنه كان يحمل في قلبه صلى الله عليه وسلم أعلى معاني الورع. رأينا ذلك، يحس إن اللقمة فيها شك وهو بيأكل ما يعرفش، إنما حاجة كده تقول له في حاجة مش مظبوطة يا رسول الله اسأل. فقال لها أطعميها الأثارة، هذا المال أخذ بغير حق. نهاردة هذا الورع يستدعي إن الزوجة تفهم ألا تتصرف في مال زوجها دون أن تعود إليه، لأن ده مش من باب الورع إنك تدي لأختك وبنت عمك وأبوك وأمك من مال زوجك وهو لا يعلم، وتقول إذا أنا بأتصدق في سبيل الله، هذا لا يجوز إلا بإذنه هو. ولذلك الورع هو اللي بيدخلك الشارع ده ويخليك تتصرف في منتهى الجدية وأنت تؤدي عبادتك وأنت تؤدي مناسكك وأنت تؤدي معاملاتك وأنت تؤدي تعاملاتك العادية والمالية مع الناس ومع نفسك. حينما تتحرى هذا الورع تفعل كما كان يفعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أرى عمر بن عبد العزيز حينما يجلس يناقش شؤون الدولة على المصباح قاعد عادي يتكلم والمصباح مضيء، فلما ينتهي الكلام في شؤون المسلمين الراجل خايف يقول له ازاي حال حضرتك كده، قال له ثانيه واحده، راح قايم طافي المصباح. ليه يا عم في ايه؟ قال له هذا انما يكون لشؤون المسلمين، اما انك ستسالني الان عن حالي فلا يحق لي ان اشعله او اضيئه. ايه ده؟ ايه ده؟ ورع ليس يعني ليس له نظير. ولذلك رضي الله عنهم وارضاهم علموا وسادوا ووصلوا واستحقوا رضوان الله تبارك وتعالى. ورع ما فيش بعد. ايه ده؟ حينما ياتي اليه خادم بقليل من الماء، وانا بكلمكم عن مين؟ ده انا بكلمكم عن الكوماندا في الدوله، ده هو ده الرف الكبيره. حينما ياتي اليه خادم ببعض الماء الساخن فقال له انت رجعت بسرعه عشان يتوضا في الشتاء، فقال له سخنته فين كده بسرعه؟ قال سخنته في مطابخ المسلمين. راجل حس ان الدنيا اتودت في عينه. معنى كده ان كل كنت ما بقول لك روح سخن لي ميه وترجع كنت تروح سخنها في مطابخ المسلمين؟ قال له ايوه. سواد ايام عمر بن عبد العزيز في هذه الواقعه. ده ما شاء الله بعض المسؤولين في هيئة حكومية ولا في حاجة عنده استعداد يصمت الهيئة قبل ما يمشي. يعني الرجل يتكلم عن شوية ما سخنة. فالحقيقة يعني وصل به الورع عهد الله تعالى أرسل واحدا من رجاله المستشارين المؤتمنين، مش اللي هو ايه بس موضوع بسيط يعني ما يستهلش، واحنا كلنا في جد احنا نولع في بيتنا عشان نسخن المية عشان تستحمى. يعني ما انت لازم تلاقي شرذمة المنافقين هؤلاء في كل زمان ومكان يعني. فالمهم ماذا حدث؟ راح وقف بنفسه في التجربة دي يشوف محتاج كام حتة خشب عشان يسخن هذا القدر الضئيل من المية. حتتين؟ قال له انت جبت لي قد ايه؟ حاول تفتكر. 15 20 مية؟ ادي 30 حتة خشب ثمنهم كام كذا؟ خذهم وردهم الى بيت مال المسلمين وريحني. يعني الوقوف بين يدي الله صعب، الوقوف بين يدي ربنا تبارك وتعالى صعب. فحضرتك في الدنيا بتستسهل يعني تجمع المال من حله وحرامه وشبهته وتاكل وتشرب والحياة حلوة بس نفهمها ها؟ انما ان شاء الله الاخر موضوع تاني. لها تعرف تقول كانت حلوة كنت هتقول حياة زي الزفت والسودة ومطينا الطين انني لم اتحرى واحتاط لديني كما كنت احتاط لنعلي كما يقول السلف الصالح. كنت ابقى محتاج ده قوي. ده الورع وصل بهم يا اخي الفاضل في التعامل مع الحيوان، والله مع الحيوان. هذا ابو الدرداء كان له جمل اعتقد كان يسميه ديمون تقريبا، قال له استشعر المرض أبو الدرداء فذهب يخاطب الجمل قال له يا ديمون أنا لم أكن أحملك فوق طاقتك فلا تخاصمني عند ربي. ده مش راكب بني آدم ومجلد رجله، ده راكب جمل يخشى. يعني انظروا إيه الورع ده، إيه الورع ده؟ يخاطب جملا يقول له أخشى، أنا خايف منك تخاصمني عند الله سبحانه وتعالى كما ستأتي الطيور تعج أمام الله تقول له يا ربي فما هذا لما قتلني عبثا ولم ينتفع بي. جماعة اللي هو عايز يعني يحس ان هو ايه وتخيله هدف وقتله ده فاكرينه هو حاجة كده عايز يضرب عصورة في الشجرة كده خلاص عشان يعرف نفسه انه قناص ماهر وجاب الديب من ديله في بطل الرماية العالمي. فانظر إلى الورع في هذا الأمر، وصل إلى ذلك، وصل إلى ذلك. عمر يعني عمر بن الخطاب مرة من المرات عمل موقف عجيب قوي. زيد كده جه كل ما تيجي حاجة يا أخي للمسلمين كانوا بيترعبوا رعب من مسألة التوزيع ده. والله موقفين لعمر بن الخطاب، موقف يعني مع ابنه في شوية زيت كده كان يروح على شعرهم زي حالتنا كده جماعة بتوع الجل والسبايك دول وال... فكانوا بيحطوهم في شعر الزيت كده على شعرهم، ومهم بيوزعوا الزيت من الفيء ده، فابنوا كل شوية تيجي نقطة زيت تنزل فيها من القصعة يوم مسحها فيه ومسح على شعره. فنظر إليه عمر بن الخطاب وقال له: أرى شعرك شديد الرغبة، أرى شعرك شديد الرغبة في زيت المسلمين. وراح واخده من إيده حلق الأقرع وقال له: هذا أولى لك. انت هتقرفني، انا طول ما انا قاعد تقع نقطه زيت تاخدها تمسح بيها شعرك، ويجي ربنا حاسبني يقول لي انت اديت لي ولادك اكتر. مش طالبه، مش طالبه، ذكاء غير عادي في التعامل، مش طالبه، مش طالبه ده خالص. فنظر الى الامر بمنتهى الورع حتى لا يساله ربه سبحانه وتعالى عن ذلك. ده مراته مره يعني قاعد محتار، لما جت شويه جه عطر كده ومسك من احدى البلاد، وكان من المفروض من الفيء اللي يتوزع على المسلمين يعني. فالمهم يا رايق زوجته عاتكه، لا ده انا مش بتكلم على عمر، بتكلم على موبايل عشان تكون فاكرني بتكلم على عمر. فالمهم عمر بن الخطاب قاعد متحير بيقول: يا سلام لو الاقي حد يعرف يوزن كويس عشان يخلصني من الهم. والله كانوا يعتبرونه هما يا اخوه. ده النهارده زكاه المال في بعض الاماكن، في بعض الاماكن مغنم، يعني عايز يجمعها يقول لك يا سلام العاملين عليها بقى مروحه صيف. بيحس كده، ده كان بيحس بالهم. قال: يا سلام لو الاقي حد كده حسن الوزن يعرف يوزن لي كده للمسلمين. فزوجته عاتكة قاعدة كده بصيت وقلت له: أنا يعني ده أنا أستاذة في الوزن، هات. قال: أنت لا طبعا. ليه يا عم؟ يعني هو يعلم أنها تقية وصالحة ويحسبها على خير، لكن كل اللي بصيله قال لها: عشان تقعدي توزني وتيجي حتة تقع كده تقومي مسحها على إيه؟ عنقك وعلى خمارك. ولذلك لما دخل مرة أذن لها بس مش توزن، إن هي تبيع لوحدها، بتشتري العطر عشان تبيعه عشان ياخد فلوس يحطه في بيت مال المسلمين. خلاص دخل عمر بن الخطاب بعد ما الولية مشيت، شم رائحة عجيبة أوي في الأوضة جوه كده وهو قاعد مع زوجته، وقعد يشمشم: يا أخي يا خبر أبيض. وراح واخد بعضه مقرب من الخمار بتاعها، لقى فيها بعض كانت زي ما قلت لكم حاجة تقع فيهم مسح بيها على الخمار، زي ما أدينا كده بيدي حاجة مسحتها على جسمك ولا حاجة. خد بعضه وراح نزع الخمار من فوق رأسها وغسله في مية ويدعكه في التراب، ويغسله في مية ويجعله في التراب، لحد ما اطمن بنفسه ان الريحة راحت، لحد ما اطمأن بنفسه ان الرائحة راحت. المرة الثانية الولية جاية بتبيع مع عاتكة، راحت عاتكة لقت شوية وقع على ديها، راحت مسحهم في التراب من بدري كده. قالت لها: ما فعلت ذلك في المرة الأولى؟ قالت لها: إنك لم تدري ماذا فعل هو بي في المرة في الأولى. فلا يلدغ المؤمن من جحر. خلاص بقى ده مسكني وقلع الخمار. اللهم لك الحمد والشكر. يا أخي الواحد يتذكر قول الله دائما في النور: تذكروه، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. والله كل ما يضيع النور، مش بس الحكومه اللي جايبينها ماتش هيضيع، لا يعني اقعد افتكر ايات الله سبحانه وتعالى كده عشان تحس انك انت، لا يعني ده في فرق كبير. اللهم لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فحس عمر بن الخطاب، حس زوجته بده. فالرجل النهارده الشاعر لما وصل لعلمه الكلام ده قال لك: فمن يجاري ابا حفص وسيرته امن يحاول للفاروق تشبيها، اذا اشتهت زوجه الحلوى قال لها: من اين لي ثمن الحلوى فاشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون اولى به، فقومي الى بيت المال رديها. يعني مين اللي يعمل كده غير واحد يفهم تماما أن لقاء الله صعب، لقاء الله صعب للغاية،
ولن يكون سهلا إلا على من احتاط لنفسه وتحرك بهذا الورع في قلبه، يحس بهذا الورع ويعيش فيه، هو اللي هيفهم تماما انه هيتصرف كل تصرفاته بناء على هذا الورع، فيحس بقى بشيء من الطمأنينة حين لقاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني انا النهارده لما انظر الى السلف الصالح كله في مسألة برضه ازاي ترد نفسك على الورع، دايما ثق وكن عندك يقين في الله سبحانه وتعالى، انما سيأتي اليك اليقين بهذا الورع. يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واجملوا في الطلب، فانه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها. يعني حضرتك مش هتموت، اطمئن من دي تماما، اطمئن ونام قرير العين، لن تموت الا اذا انتهى اجلك وانتهى رزقك في اخر شربه ميه ليك، خلاص كده. يؤكد الدين لك هذا حتى تطمئن، خلاص. ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تحصلوا او على ان تنالوه بمعصيه الله، فانما عند الله لا ينال بمعصيته. خذوا ما حل ودعوا ما حرم. لو انت تربيت على هذا الورع، لو انت تربيت على هذا اليقين، ثق تماما ان الورع يلازم هذا اليقين، خلاص ما عنديش مشكلة. اللي بياخد الأرواح مين؟ الله. والذي يرزق العباد من؟ الله. في حاجة تاني كده؟ لا. محمد علي اسماعيل أيا كان الاسم أو المنصب يقدر يموتني من غير إذن الله؟ لا. يقدر يديني لقمة ولا شربة مية ربنا يحرمني منها؟ لا. خلاص. إذا حملت هذا اليقين في قلبك، إنما يأتي إليك بهذا الورع، إنما يأتي إليك بهذا الورع. كل ما تحس إن الرزق بطيء ما تستعجلوش بمعصية الله. ولذلك كان الشيخ الشعراوي الله يرحمه يذكر لي، يقول لك الحرامي اللي بيلطش المحفظة في الأتوبيس ويلاقي فيها 20 جنيه، ال20 جنيه دول كانوا جايين لك، إنما أنت تعجلت فأتيت بهم من طريق الحرام، ولو صبرت قليلا لأتوك من طريق حلال. لكن قلة اليقين في الله بتخلي المسلم النهاردة يعمل اللي احنا نعرفه كتير ومش نتكلم عنه عشان ما نعملش مشاكل، شهادات الاستثمار. طب فئة ألف حرام؟ آه. طب الله يكرمك يا عم الشيخ، فئة ب؟ آه. طب فئة جيم بقى؟ آه. طب سي؟ طب اف؟ يجيبها لك بالانجليزي باللاتيني، هي حرام حرام. فبعد ما يكون عمل كده يقول لك العيال دي هربيها منين؟ العيال دي هربيها منين؟ لو ملكت يقينا ملكت ورعا جعلك تبتعد عن محاربة الله في هذا وتطمئن نفسك. فبنيجي نطمن الواحد عشان يكون عندك ورع. انظر إلى قول الله في سورة النساء كما قلنا من قبل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. والله ربنا لقال لك لا تروح لادخار وتلاقيه مكدب لك بتاعها كده ايه، وجيب لك واحد شكله حلو وطفل كده وجنبه مدرسه، واحد يعمل لك مناظر غريبه يقول لك ايه امن وعيش. ايوه هو ده الامان لابنك. امان مين؟ امان مين يا هبل؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اول ما تتقي الله وتقول القول السديد روح توكل انت على الله، روح اي حته واذا وافتك المنيه اطمئن ولادك هيبقوا زي الفل. بس انت تتقي الله، كن ورعا في اكل الحلال، كما قال رجل اذا صدق العبد ربه في طلب الحلال استخرجه الله من الشبهات والحرام كما اخرج الدم من بين كما أخرج اللبن من بين فرث ودم. شوف ربنا بيخرج اللبن منين؟ من بين فرث ودم سائغا خالصا للشاربين، هيخرجك كده من الشبهات والحرام كما يخرج هذا اللبن. إن صدقت ربك في طلب الحلال. النهاردة كان عمر بن الخطاب بيفرض 4,000 دينار للمهاجرين، وجه الحد ابن عبد الله قال له لا انت بقى 3.5. واحد قال له لا ازاي يعني اشمعنى تدي كل دول؟ قال له لقد هاجر به ابوه فهو ليس كمن هاجر بنفسه. اللي خرج بنفسه خد 4، انما انا كنت شايله ولا شده ولا واخده. فشوف سبحان الله العظيم، يعني متورع في كل شيء، في عطائه وفي اخذه وفي معاملاته وفي عباداته. فاستريح، بتستريح والله تجد منتهى الراحة. وحينما تريد أن تربي أيضا نفسك على هذا الورع، روح بقى يا أخي الفاضل حاسب نفسك. أيسر الناس حسابا يوم القيامة الذين حاسبوا أنفسهم لله في الدنيا فوقفوا عند همومهم وأعمالهم، فإن كان الذي هموا به لله مضوا فيه، يقف عند كل حاجة لله يمشي، وإن كان عليهم أمسكوا. وإنما يثقل الحساب على الذين جازفوا الأمور في الدنيا، اللي هو من أي حتة بياكل ومن أي حتة بيشرب وما بيسألش، عارف إن ده حرام ماشي، حلال ماشي، شبهة ماشي، أهي الدنيا وهنعمل إيه، وإحنا اللي هنعدل الكون، وإحنا اللي هنهبب أي كلام بقى. الشعارات الزائفة التي تطلقها الألسنة السلبية التي لا تريد أن تقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، فيأخذ الأمر على غير محاسبة، فيجد شيء صعب، يجد أمامه قول الله يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. عند حضرتك كل هذا، أختم كلامي مع حضرتك بشيء مهم أوي. عايز يعني ربنا يكرمك وترى الورع في نفسك بإذن الله سبحانه وتعالى، تصدق الله بالآتي: 1، حفظ اللسان من الغيبة، ما اسمهاش غيبة اسمها غيبة، حفظ اللسان من الغيبة. دي نمرة 1. واحد كده كان بيجي يتكلموا عن الناس قال لهم لا، يعني لقد خاف الناس ذنوب العباد، لقد خاف الناس ربهم على ذنوب العباد وأمنوه على ذنوبهم. الناس الوقت عمالة تنقض في الغير كأنها زعلانة من ذنوب الغير أو إنها بتتعمل لله، وأمنوا الله على ذنوبهم، محدش بيسأل. يعني لازم دي نمرة 1، حفظ اللسان من الغيبة. نمرة 2، اجتناب السخرية. نمرة 3، اجتناب سوء الظن. ده اللي يخلي عندك ورع يا أخي، ما تقعدش كل شيء تسيء الظن بالمسلمين. لما تلاقي كلمة ليها زي ما بيقولوا 950,000 محمل وحش ومحمل واحد كويس، احملها على المحمل الكويس. أحسن الظن بأخيك المسلم، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. نمرة 3، غض البصر. مشكلة، انا عارف انه ده صعب لكن نبذل مجهود فيه. انا عارف ان حضرتك وانت فاتح التلفزيون تقريبا 95 قناة اللي بتتجاب ان كانت على تلفزيون وفضائيات كلها ناس مش لابسه، وكلها نسوان عندها مغص عماله ترقص وتتلوى، كلها كده. لكن بقدر ما تستطيع غض بصرك، غض بصرك. ها امبارح قاعد بتفرج كده بقلب، لقيت مذيعة بتكلم واحد ممثل بتقول له احنا منتظرين رمضان بفارغ الصبر. اخلي بيتي بقى مستنيه رمضان بفارغ الصبر عشان تشوفيه في مسلسل. يعني الناس مستنيه رمضان بفارغ الصبر عشان تعمل حاجه لله ربنا يتوب عليها، ودي تقول له ما تعرفش حضرتك يعني الجمهور مستنيك قد ايه. والله انا ما مستنيه، انا واحد من الجمهور مش مستنيه ولا عايز اشوفه اصلا على الشاشه. انما هي اجزمت واطلقت على السنة كلها، مصر كلها قاعده بتعيط يا رب رمضان يجي عشان يجيبوا المسلسل ده، وهو بقى عمال ينجب والنجمه دي حبيبتي وصاحبتي. يعني احنا بصرف النظر عن ان احنا في الفن، انما احنا حبايب واصحاب، ده انا بموت فيها. وتلقى جوزها قاعد بيتفرج ومفيش حاجه خالص، فبتكلم كده عن مراته مش مشكله يعني، حبيبتي وبموت فيها. فانا عارف ان غض البصر صعب من كتر ما انت شايف في الشوارع مع كل محجبه في اوكازيون 17 يعني متبرجه وانت ماشي في الشارع. فابذل مجهود في غض بصرك. ثم يا أخي الفاضل اجعل لسانك صادقا، والصدق من جاء ابذل مجهود، تجذب مرة استغفر الله سبحانه وتعالى، ترجع لنفسك تقول لا أكون صادق، لن ينجيني أمام الله إلا الصدق. ولذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الكلام ده كان نزل في غزوة تبوك لما الثلاثة صدقوا مع النبي قالوا له بص مش هنكذب، كان عندنا عذر. فبعد ما ربنا تاب عليهم بيقول لكل الذين آمنوا اتقوا الله أحسن لكم وكونوا مع الصادقين دول، تكون صادق. نمرة ستة، اعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، تقعد دايما تقول بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فلما تعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. نمرة سبعة، مالك الذي تنفقه أنفقه في طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني خليك شوية زي ما قلنا مش كل حاجة، وحتى ترد ابنك على كده والله يا أخي الفاضل لما يطلب، ليس هذا أنا اتحرمت طول عمري يا عم الشيخ، وتعملي زي مثلا كأنه بمثل فيلم طول عمري محروم، ازاي الواد يطلب شبك ما جبلوش يا عم، مرة مرة علمه أنك لم تستطيع، وعرفه أن الدنيا ممكن تقلب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الدنيا لما تتشقلب كده اتربينا مش مشكلة، هنستغنى عن هريدي وشبكي وكده دلوقتي مؤقتا يعني، خلاص الدنيا عليت مرة أو مرتين لا أو مرتين أو مرة لا، تمشي الأمور في مسألة إنفاقك للمال الذي أكرمك الله سبحانه وتعالى به. نمرة ثمانية، الكبر يا أخوانا. خلي أنا دايما كنت أقول كثير من السلف الصالح يبقى معاه ورقة كاتب فيها مجموعة نصائح لنفسه. كنت بكلم بعض الأخوات في درس كده قلت لهم كان في واحد من السلف الصالح كل ما تحصل له ابتلاء يقوم مطلع من جيبه ورقة كاتب فيها واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يقوم بصص عليها كده ويبكي ويتبسط ويستريح والحمد لله. خلي لك ورقة كده آية تعجبك من كتاب الله سبحانه وتعالى في مسألة أنها تخليك دايما نفسك مدفوفة لا تعلو ولا تتكبر، كما كان مفتاح بن عبد العزيز تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نمرة تسعة، الصلاة الصلاة الصلاة. اوعى يكون في بالك انك انت هيكون عندك ورع وانت تهمل فرض الله سبحانه وتعالى وتصلي الظهر قبل العصر بثانية، يعني اول ما يقول لك ده الشيخ مصطفى رايح هيأذن العصر ثم يقول الله اكبر ومصلي الظهر ببيتك، لا اجعل للمسجد نصيب في ده عشان يكون عندك ورع في الحرص على حلال الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم الاستقامة على منهج رسول الله وعلى سنته، فأكلك وشربك على قد ما تقدر، قد لا تستطيع أن تصل إلى الورع في معنى العالي، إنما لو قدرت في عمرك تمسك باب من باب الورع وتشد نفسك عليه بطل وتتمرن كده لله سبحانه وتعالى، ثق تماما تماما إنك أنت يوم القيامة الموضوع هيفرق معاك. أنا ما بطلبش منك زي الولية اللي كانت بتعجن في مغسل كوبيت بتعجن وتخبز، قالوا لها زوجك مات، قالت بس راح اتكفت وغسلت إيديها وقالت إن هذا للورثة لهم نصيب فيه، الورثة لهم نصيب، مش يجري بسرعة هم زارين إمضة الراجل عشان ابن عمه ما ياخدش، لأن خالص الورثة لهم نصيب. فالورع خلاها رجعت إليها مباشرة، الرجل مستأجر دابة، إبراهيم ابن أدهم والله استأجر دابة وماشي الطريق وقع منه الصوت، فما اكتشفش لما بعد مثلا قطع 100 متر ولا حاجة، راح نازل رابط الدابة في مكان ورجع على رجله، قال له اصرف نفسك اعوذها كده وهاتها وارجع، قال إنما استأجرتها لتسير هكذا لا لتسير هكذا. بص ورق وصل فين، راح اتفق مع الراجل هركب دابة رايح بيها مكان فلان، خد العربية من بتاع تأجير السيارات ويمشي بيها 700,000 كيلو ويجيب ميكانيكي ومصفرها له وعملها له مثلا 250 بعد ما يكون هلك الموتور بالمتين جنيه اللي دفعهم، ويدلس ويقول وتلاقيه ايه ممكن يبهدلك مثلا عشان ما صليتش سنة الظهر يعني. طب انت خليك جدع، اذا كنت ورعا في ذلك فكن ورعا في هذا كمان، مش يكون الورع على مزاجك مقسمه، تعمل اللي على مزاجك واللي مع مزاجك واللي مش على مزاجك لا يكون فيه ورعا لله سبحانه وتعالى. بهذه الامور يعني يثبت قلبك ويثبت الورع فيه
وتكون ورعا وتحمل خير هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قلت لكم في الحديث اللي صححه الإمام الألباني: خير دينكم الورع. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارفع مقتك وغضبك عنا، انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، وانصر اخواننا المجاهدين في العراق. اللهم رد المسلمين الى دينك مردا جميلا، ولا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر. اشف مرضانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، لا تخيب رجاءنا، اهلك بقدرتك اعداءنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا حج بيتك الحرام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا. اللهم إنك تعلم أن في قلب كل واحد منا هما، اللهم فرج همومنا، واستر عيوبنا، واغفر جلاتنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسونا من صالح دعائكم.